إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من الأمور التي ينبغي على العبد أن يؤمن بها كل ما أخبر به الله تبارك وتعالى من الغيب. من أنكر شيئا من الغيب، ومن الغيب الجنة والنار والملائكة والبرزخ وكل ذلك مما لا نعيشه ولا نراه ولا نحس به، كل ذلك من الغيب يجب على العبد أن يؤمن به. من شروط النجاة يوم القيامة أن تؤمن بأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن عيسى بن مريم حق، وأنه رسول الله وعبده وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن البرزخ حق، وأن العذاب والنعيم في البرزخ حق. كل ذلك من الغيب الذي يجب على العبد أن يحققه. ومن كمال ديننا أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نؤمن بما أخبرنا به ولا نتعدى ما أخبرنا به، بمعنى أنك غير ملزوم ولا يجب عليك، بل يجب أن تلتزم أن تؤمن من الغيب بما أخبر الله، ما تتعدى لا زيادة ولا نقصان. عن الملائكة تؤمن فقط بما أخبر به الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن الموت كذلك، عن الجنة كذلك، عن النار كذلك. أقول يجب أن تؤمن ولا تزيد، ومن قصره فقد قصر في عقيدته، ومن أنكره كفر. الذي ينكر الجنة والنار كافر، الذي ينكر ما ثبت في كتاب الله من حياة البرزخ كافر، لأنه أنكر آيات من كتاب الله عز وجل. فأقول من كمال ديننا أننا أمرنا أن نؤمن بهذه الغيبيات وأخبرنا بها، يعني قضية ليست مجهولة وليست اجتهاد وليست أمور مخفية، بل أخبر الله تبارك وتعالى بما أرادنا أن نؤمن به. ومما أرادنا الله تبارك وتعالى أن نؤمن به حياة البرزخ، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالحياة من الموت إلى القيامة تسمى حياة البرزخ. البرزخ الحاجز، البرزخ القنطرة، هي المعنيين المتناقضين، أي أنها ما بين المانع من أن ترجع إلى الدنيا، وهي حياة البرزخ الواسطة إلى حياة الآخرة، ومن ورائهم برزخ، بينهما برزخ لا يبغيان، أي حاجز لا يبغي، لا يبقى الماء الحلو على المالح ولا المالح على الحلو، حاجز وضعه الله تبارك وتعالى. وهكذا حياة البرزخ حاجز
أم أن ترجع إلى الدنيا وقنطرة إلى الآخرة. فما هي حياة البرزخ؟ حياة البرزخ هي منذ لحظة وفاة الإنسان، وإذا كان الإنسان في إقبال خلاص كتب الله تبارك وتعالى أن يموت، كتب الله عليه أن يموت، فإنه يعلم ذلك ولا يعلم ذلك الأحياء الذين حوله من أهله وأحبابه وأقاربه، لأنه يرى ملائكة الموت واقفين ولم تخرج روحه بعد. فمن كتب عليه الموت لا يرجع إلى الحياة، يعني ما يقال أن فلان مات ثم رجع هذا ليس بحق، بل هو باطل. من مات لا يرجع إلى الحياة، هناك برزخ يمنعه، إذا قبضت الروح انتهى الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم من كمال ديننا وجماله أنه أعلمنا تفاصيل ما نحتاج إليه، فالقضية ليست اجتهاد، وكل من لا يتبع هذه الأدلة الصحيحة يقع في الضلال والافتراء والاجتهاد الخاطئ. كل ما تقرأ مما لم يبنى على حديث صحيح وآية وتفسير صحيح للآية فهو اجتهاد فيه من الباطل أكثر مما فيه من الحق. ولذلك في قضايا الغيب التزم بما ثبت عن الله وعن رسول الله، ريح بالك وآمن به، يجب أن تؤمن به. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب، والحديث صحيح، يقول البراء: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، وتعرفونه في المدينة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد عند القبر وقعدنا كأن على رؤوسنا الطير، من الهدوء والخضوع والخشية في هذا الموقف العظيم، وهو يلحد، أي المتوفى كان يوضع في اللحد. هذه المواقف إخواني عندما نذهب إلى المقبرة ونشهدها، وأنت تحمل هذا المتوفى ويضعه أهله فيه، مواقف عظيمة لا أعرف كيف قست قلوبنا وأصبحنا نتحدث عن الدنيا وعن الأكل والشرب والأسهم والمال والعقار ونحن في ذلك الموقف وفي هذا المشهد، ما ذاك إلا دلالة على قسوة قلوبنا والعياذ بالله. أقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نذهب للقبور لا لأن نعزي ولا لأن نؤدي واجب، حتى تلين هذه القلوب ونتذكر الآخرة ونتذكر أنك حامل اليوم وغدا محمول، أنك تلحد اليوم وغدا تلحد، أنك تضع في هذه القبرة في هذا القبر هذا المتوفى وغدا ستوضع أنت. فأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذهب إلى القبور حتى ولم يكن لك أحد تعرفه هو المتوفى، حتى تلين القلوب والعياذ بالله. الشاهد هذا الرجل كان يلحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه ويعلمهم ويعلمنا إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وانقطاع عن الدنيا كتب عليه الموت، نزلت إليه الملائكة كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من الجنة، الكفن من الجنة والطين من الجنة، هذه البداية. والمتوفى وقد أغمي عليه، وكما قال الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أنتم ما تعلمون يستفيق من غيبوبته أم يتوفى، ما تعلمون، تنظرون أنتم إلى هذا الجسد إلى هذا المريض، ولكنه يرى أمورا لا ترونها، يرى الملائكة وفي رواية على بعد النظر، ويراهم بأحسن هيئة لأن هذا الرجل مؤمن، يقول معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج بأمر الله تبارك وتعالى. هذه قضايا غيبية لا نعرفها ولكنها حق ونؤمن بها حق، ويجب أن نؤمن بها
لأنه من لم يؤمن بها سيأتيه من العذاب ويأتيه مما لا يتوقع. أما إذا عرفت وآمنت فإنك موقن أنك ستمر في هذه الأمور وتستعد لها، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، كما تنزل القطرة من السقاء بسهولة إذا صببت الماء وما في شيء تنزل القطرة، وهكذا روحه تخرج سهلة. هذا حال المؤمن، وحال الكافر والعياذ بالله عكس ذلك. عكس ذلك، يرى ملائكة شداد غرار يخافهم ويرعب منهم، فعندما يأتيه ملك الموت بأمر الله والملائكة ليخرج روحه تتفرق في جسده فتستل روحه والعياذ بالله، تستل استلالا تتمزق لأنها لا تريد أن تخرج ولكنها تخرج رغما عنها. أقول هذه بداية حياة البرزخ، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكن عندما تبدأ حياة البرزخ، حياة البرزخ للمؤمن نعيم، حياة البرزخ للمؤمن نعيم. ولذلك الوصف الأعم لما يحصل في القبر أن نقول نعيم البرزخ وعذاب البرزخ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عذاب القبر واستعاذ به في كل صلاة كان مما يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. فسماه النبي عذاب القبر لعامة ما يحصل للناس، 90% 95% يقبرون، والباقي ومن لم يقبر سيمر بحياة البرزخ هذه. ولذلك الوصف الأعم أنه نعيم البرزخ وعذاب البرزخ، والغالب يكون في القبر. إذا وضع المرء في قبره أتته الضمة، ضمة القبر، وهذه الضمة تكون لكل أحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مفر منها كما أخبر: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد لمكانته عند الله تبارك وتعالى. فهذه الضمة الأولى على المؤمن ضمة، وعلى الكافر يضيق قبره في الحديث حتى تختلف أضلاعه. فأقول هي مرحلة فيها من الشدة ما فيها، ظلمة وضيق وشيء جديد لم تمر به من قبل ولم تمر به من بعد، هي تجربة واحدة ولكنها ضمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهونها علينا. ثم بعد ذلك، بعد أن تذهب الروح إلى السماء وترجع، هذه الضمة تأتي قبل ذلك، ثم تخرج الروح إلى السماء وترجع ويسأل العبد بعد ذلك الأسئلة التي تعرفون: من ربك، ما دينك، ما تقول في هذا الرجل، ويبدأ نعيم البرزخ للمؤمن وعذاب البرزخ للكافر. المؤمن العاص، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المؤمنين الذين كانوا في عهده أنهم يعذبون، عندما مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كثير، بلى أو في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول أعزكم الله، والآخر كان يمشي بالنميمة. قال العلماء في شرح هذا الحديث أن عامة عذاب القبر من هذه الأمور، وقالوا الشرح الأعم من ذلك أن النميمة حق العباد والطهارة حق الله. كيف؟ الطهارة مقدمة ماذا؟ الصلاة، والصلاة عبادة، والنميمة أول دخول الإنسان في أعراض الناس، أي أنه يبدأ بالنميمة. فقيل هذه مقدمات لما سيحاسب عليه يوم العبد يوم القيامة. يوم القيامة ستحاسب على ماذا؟ إما حق الله وإما حق الناس، ما في شيء ثالث. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الناس الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حق الله الصلاة. فقيل هذان نموذجان لما سيكون يوم القيامة، وإجماع أهل السنة والجماعة عباد الله أن النعيم والعذاب في القبر للمؤمن مؤقت، يعني ليس هناك عذاب دائم في البرزخ للمؤمن، العذاب الدائم في البرزخ للكافر. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، الكفار يعذبون إلى يوم القيامة. أما المؤمن فإنه يعذب، وثم بعد ذلك إذا ذهب أحد من أحبابه، ولذلك ينبغي أن يكثر المرء من الدعاء للأموات خاصة في بدايات موتهم، إذا دعا له، إذا تصدق عنه، إذا أدى حق الناس، من كان عليه دين يؤدي دينه، من كان عليه حق يؤدي حقه، فإن ذلك يهون على العبد ما يجد في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحد الصحابة كان يعذب في دينارين كانا دينا عليه ولم يؤديهما، فتكفل بهما أحد الصحابة، أتى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم قال أديت دينا، قال كلا بالأمس توفي، ثم أتاه بعد ذلك قال أديت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يكوى أو جمرتان يكوى بهما منذ دفنا إلى أن أديت الدين. فأقول من حقوق أحبابنا علينا إذا توفوا أداء حقوق الناس عليهم، أداء الدين، الدعاء لهم، الدعاء من أعظم ما ينبغي أن تفعله للعبد إذا توفي، حتى يهون الله عليه ما يجب. الشاهد أن في القبر نعيم وعذاب، والنعيم أقرب للمؤمن من العذاب، والعذاب لا يكون العذاب دائما إلا للكافر، وبعد ذلك يكون العبد في نعيم. وإذا مرت هذه المحنة من السؤال والضمة وغير ذلك وأداء الحقوق، على أرجح الأقوال ومن الأدلة والقرائن الكثيرة، تلتقي الأرواح المؤمنة مع بعضها البعض، ويسأل بعضهم بعضا عن أمور الدنيا، هل فلان موجود، هل فلان معكم، ماذا فعل فلان، ماذا فعل، إلى غير ذلك من الأسئلة، بمعنى أن المؤمن يأنس بأحبابه وأصحابه بعد الوفاة، تلتقي أرواحه. الآن إذا نبشت أي قبر هل ترى شيئا من عذاب القبر أو نعيم القبر؟ عامة الأحوال كلا، وهذا لا يمنع أن يرى بعض الصالحين شيئا من عذاب القبر أحيانا، ولكن عموم الناس إذا فتحت قبورهم لن تجد إلا هيكلا عظميا، وربما تصبح رميم، أي تأخذ العظام فتنثرها تصبح كالتراب، والجسد يبلى، والدود يأكل اللحم، إلى غير ذلك. ولكن هذا الذي تراه هذا حاضر الدنيا وليس حقيقة حياة البرزخ، لأنه من القضايا الغيبية. فأقول عباد الله، هذه القضايا الغيبية ينبغي أن نعرف تفصيلها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بذلك، لأنك إن آمنت بذلك سألت الله تبارك وتعالى صادقا عندما تقول أعوذ بالله من عذاب القبر، ما هو الذي تستعيذ منه؟ هذا الذي تستعيذ منه. عندما تقول اللهم هون علينا في قبورنا، وسع علينا مدخلها، وسع من ماذا؟ من الضيق، نور علينا ظلمتها، مما من الظلمة الشديدة. فأقول هذه الأمور تجعلك تدعو وأنت صادق أن يهون الله ما ستمر عليه رغما عنك، ويمر عليه كل أحد مؤمن وكافر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا عباد الله أن من ثمرات الإيمان بحياة البرزخ أن يتخذ العبد الأسباب التي تهون عليه هذه الحياة. يعني بعض الناس يسأل، هذا الإنسان الذي مات من 2000-3000 سنة،
وهذا الذي سيموت قبل يوم القيامة بيوم أو يومين، كيف هذا يعذب وكيف هذا يعذب؟ أقول قضية كيف في الغيب غير واردة، لا تقول كيف. الله سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان ما يستحق. فإذا آمنا حقا بعذاب البرزخ ونعيم البرزخ وحياة البرزخ، نأخذ الأسباب. يعني الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك، وبيّن ما الذي سيحصل، وبيّن لنا كيف نتعامل مع هذه القضية. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من المنجية من عذاب القبر ما هي؟ عباد الله، تبارك، سورة تبارك، الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن كنت تؤمن وتريد أن تأخذ أحد الأسباب ليهون عليك الله تبارك وتعالى فتنة القبر، الفتنة بمعنى الامتحان، يهون، احفظ سورة التبارك واقرأها، ولتكن ديدنك كل يوم، اقرأها مرة، اقرأها كل يوم سورة تبارك 30 آية احفظها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يتفضل الله تبارك وتعالى على من كان صادقا في نيته مخلصا بأن يتوفاه يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، فإن لم يكن هناك من مانع حقيقي أن يعذب في قبره فإنه يأمن من فتنة القبر، من يتوفى ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء بعلمه سبحانه وتعالى العليم الخبير. وكذلك من مات مبطونا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه لم يعذب في قبره، والحديث صحيح، قتله بطنه، قالوا من أصيب بمرض باطني، بتعريفنا هذه الأيام مرض بعيد عن الجميع، السرطان، الالتهاب الرئة، وكل الأمراض الداخلية هذه التي تؤدي إلى الوفاة، وذلك لشدة عذابها وشدتها على من تصيبه، فإن الله تبارك وتعالى يؤمنه من عذاب القبر. ليس معنى ذلك أن يدعو الله أحدنا الله تبارك وتعالى أن يصيب إصابة بهذا المرض، فليس هذا هو الأدب، ولكن الأدب أنه من أصيب يصبر ويحتسب ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن ما يعاني منه في الدنيا سيعوضه الله تبارك وتعالى. فأقول عباد الله، القصد من الإيمان بهذه الغيبيات أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ الأسباب انطلاقا من إيماننا أن يؤمننا الله تبارك وتعالى من هذه الحياة التي هي آتية بلا ريب ولا شك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا. اللهم تجاوز عن خطايانا وكفر سيئاتنا وأقل عثراتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم وفق للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وارحمنا اللهم إذا قبضت أرواحنا، اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا، اللهم وسع علينا مدخلها، وأمر علينا ظلمتها، وآنس علينا وحشتها، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا حفرا من حفر النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأصلح أحوال أمتنا جميعا، اللهم أصلح أحوال أمتنا جميعا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجمعهم على كلمتك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، وابدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ذلهم عزا. اللهم وعليك بمن ظلم المسلمين وسفك دماءهم، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل يا رب العالمين.
اللهم وأصلح أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا واغفر لنا ولوالدينا أجمعين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد وأقم الصلاة.